الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: غارة ليلية إسرائيلية على شاحنة صواريخ لحزب الله في بعلبك. الحزب يكرر: خرجنا بارتياح لمسار رد الأحد وأوجدنا حالة ردع جديدة. السفير المصري: وقف النار في غزة وتهدئة الجنوب يؤثران إيجابا وبشكل فوري على الملف الرئاسي. جنبلاط: هوكستين ليس محايدا وليتفضل سمير جعجع وغيره الانتخاب رئيس، والتسوية تعني التحاور مع بري. وزارة التربية تدرس الحلول لإنقاذ العام الدراسي الجديد في الجنوب. الجيش الإسرائيلي يطلق عملية كبرى في الضفة. وفد عسكري أمني إلى الدوحة، وواشنطن تقول لإيران لا تهاجمي. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. ليل البقاع عموما وبعلبك خصوصا لم يكن هادئا على الإطلاق، بل صاخبا مرعبا بفعل تفجر صواريخ حزب الله التي كانت محملة في شاحنة واستهدفتها مسيرة إسرائيلية، والتي سمعت أصداؤها في مختلف المناطق البقاعية من دون تبيان حقيقة ما إذا كانت تل أبيب تخطط قواعد الاشتباك التي عاد الطرفان للعمل بها بعد فجر الأحد، أم أنها تقع ضمنها، مع ملاحظة فاقعة وهي أن شاحنات وآليات أسلحة حزب الله لا تنفك تتجول في المدن والقرى اللبنانية معرضة أهلها والأمن في صورة عامة للخطر والموت، وعلى عينك يا دولي في حال وجدت. بالتزامن تنشط المساعي لتعبيد الطريق أمام جولة تفاوضية ثالثة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في القاهرة بعد إخفاق جولتين سابقتين، مع استدارة الآلة العسكرية الإسرائيلية من غزة الممسوحة إلى الضفة القلقة، حيث انطلقت عملية كبيرة قد تستمر أسابيع وفق المصادر الإسرائيلية.
فقد استهدفت غارة إسرائيلية مساء أمس شاحنة محملة بصواريخ تابعة لحزب الله أثناء مرورها في منطقة بعلبك. وفق مصدر أمني لبناني طلب عدم الكشف عن هويته، شارحا أن الطيران الإسرائيلي أغار على شاحنتين تابعتين للحزب أثناء مرورهما على طريق رسم الحدث شعث الدولية على بعد نحو 10 كيلومترات شمال بعلبك. وأوضح أن الغارة أصابت إحدى الشاحنتين، ما أسفر عن انفجارات متتالية تردد صداها في المنطقة.
وفي وقت ضرب فيه الحزب طوقا أمنيا في محيط الاستهداف ومنع الأهالي من الاقتراب، أفاد مصدر مقرب من حزب الله باستهداف شاحنة على الأقل وهي من طراز بيك أب، لافتا إلى أن الانفجارات التي أعقبت الغارة ناجمة عن احتراق ذخائر كانت محملة داخلها من دون تسجيل إصابات على حد قوله.
في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو هاجمت مبنى عسكريا فيه خلية مسلحة تابعة لحزب الله في العديسي الجنوبية، في حين قصفت المدفعية شبعة ويرين. وأفيد عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء سقوط مسيرة انقضاضية لحزب الله في منطقة بيت هلال.
وقد خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت بقوة فوق أجواء بيروت والبقاع والصيدا والنبطية وأقليم التفاح والقطاع الشرقي مرجعيون.
وكان حزب الله استهدف التجهيزات التجسسية في موقع العباد وقيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلال بمسيرات انقضاضية، محققا إصابات بين جنودها وضباطها بحسب بيان أصدره.
من جهتها رصدت اليونيفيل إطلاق صاروخ قرب أحد مواقعها في الحني الأحد الماضي، مؤكدة أنه أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقرار 1701.
وعشية التمديد سنة إضافية لليونيفيل في جلسة مجلس الأمن الدولي غدا، قال مصدر دبلوماسي في بيروت إن الجميع يتوقعون أن يستمر مجلس الأمن في تمديد ولاية اليونيفيل، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لأنه السلطة الأمنية الشرعية في البلاد ودوره أساس في ضمان الاستقرار في المنطقة الجنوبية. وفي هذا السياق تؤكد قيادة اليونيفيل دائما على أهمية دعم الجيش ليتمكن من تولي مسؤولياته كاملة في حفظ الأمن، مع التأكيد على دورها كقوة حفظ سلام تقدم الدعم اللازم للجيش على المدى الطويل.
أضاف المصدر: أما في شأن احتمالات إدخال تعديلات على قرار التجديد، فإن أي تعديل على مهام اليونيفيل قد يواجه تحديات سياسية، خصوصا في ظل حساسية الوضع في المنطقة وضرورة المحافظة على توازن القوى.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أنه في الوقت عينه هناك احتمالات أن تشمل مقترحات التعديلات إدخال عناصر جديدة في تفويض اليونيفيل تركز على تعزيز التعاون المدني العسكري، أو ربما تكثيف دورها في نزع السلاح غير الشرعي في المنطقة بالتنسيق مع الجيش. إلا أن هذه الاقتراحات قد تثير جدلا داخليا وخارجيا، ما قد يؤدي إلى تعقيد عملية التجديد نفسها، خصوصا أن إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه، ما يعني صعوبة إمراره.
وتابع أما في شأن احتمالات انسحاب بعض الدول المشاركة في اليونيفيل، فإن غالبية الدول الأعضاء أكدت لزمها بمواصلة دعمها في أداء مهامها، ولم تظهر أي مؤشرات رسمية على نية الدول المشاركة خفض عدد قواتها أو سحبها بشكل كامل، إنما العكس صحيح، إذ أن السعي إلى رفع عديد قوة اليونيفيل بالتزامن مع رفع عديد الجيش المنتشر في منطقة العمليات جنوب الليطاني.
ولفت المصدر إلى أنه في حال حدوث أي انسحاب أو تعديل في المهام، فإن ذلك قد يشكل تحديا إضافيا لمهمة اليونيفيل، ولكن الالتزام الدولي تجاه الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان يظل قويا. وقد تتطلب مثل هذه التطورات تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني بشكل أكبر لضمان استمرار اليونيفيل في تنفيذ مهامها بفعالية، كما قد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم توزيع القوات والموارد داخل اليونيفيل لضمان استمرارية مهمتها من دون تأثير على مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد المصدر على أنه في ظل الظروف الحالية يظل وجود اليونيفيل ضروريا، ليس فقط كقوة عسكرية دولية، ولكن كعامل استقرار يعزز الثقة بين الأطراف المختلفة ويعمل على منع أي تصعيد محتمل في الجنوب. ومن هذا المنطلق يبقى التنسيق مع الجيش الركيزة الأساس لنجاح مهمات اليونيفيل وضمان الأمن في المنطقة.
وبحسب مصدر محايد، فإن مواجهة الأحد الماضي جاءت محدودة بمضمونها العسكري، سواء لكل من حزب الله أو إسرائيل، وشكلت مخرجا لتجنب حرب واسعة والتخلص من شبح مجهول آت بأقل خسائر ممكنة، مع الحرص على التصريح من قبل الطرفين على أن المواجهة الحقيقية مقبلة ولكن ليس في المدى القريب.
أضاف أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقعوا ردا محصورا بنتائجه بهذا المستوى على غرار ما حصله.
مصدر مقرب من حزب الله وفي تقييم لنتائج العملية التي شنها الحزب الأحد الماضي وشارك فيها كثير من قياداته على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، قال أن الحزب خرج بارتياح لمسار عملية الرد، وهي أوجدت في نظره حالة ردع جديدة ومنعت الجيش الإسرائيلي من التمادي في هجماته على غرار ما كان يمارسه في السابق من استهداف للمدنيين من دون أي رادع أو حسابات لردة الفعل التي يمكن أن يواجهها.
وفي المعلومات غير الرسمية، فإن عدد الذين سقطوا من حزب الله في المواجهات الميدانية مع الجيش الإسرائيلي بلغ 29 عنصرا، بينهم 2 الأحد الماضي.
أما البقية وقد تخطى عددهم 350، فتم استهدافهم بالاغتيال، وغالبيتهم ما عدا قيادي الصف الأول سقط أثناء عمليات التبديل، وتم تعديل بصمة الصوت الخاصة بكل مقاتل، في حين ثبت بالدليل القاطع أن التعقب من الطائرات المغيرة من مسيرات وحربية يتم لأجهزة الهاتف الخليوي، وهذا ما تفاداه الاثنين مسؤول من حماس ترك هاتفه في سيارته التي استهدفت في صيدا ومضى بعيدا عنها قبل إصابتها بصاروخ من مسيرة، وقد عين وفد من الحزب مكان الاستهداف في وقت لاحق.
كما كشفت مصادر عن رفع جاهزية التحذير للأفراد بوجود طائرات استطلاع ومسيرات في أمكنة قريبة، وخصوصا المقاتلين الذين يتنقلون من تلقاء أنفسهم، وتم التشديد على الالتزام بالتعليمات من الجهات المسؤولة عن تأمين حركة الميدان.
وأعلن البنتاغون أن الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله نهاية الأسبوع كانت أوسع نطاقا، لكنها لا تمثل توسعا للصراع.
السفير المصري في لبنان علاء موسى قال أن القاهرة تعمل لتجنيب لبنان الحرب الموسعة من خلال جهودها لوقف دائم للنار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا هو موقف مصر منذ البداية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم توسع الصراع وإشعال جبهة الجنوب.
وأوضح موسى أنه كان لمصر تواصل دائم مع الجانب اللبناني على مستويات مختلفة من أجل ضبط النفس وعدم الدخول أو الانجرار في دائرة من العنف تؤدي إلى أضرار وخيمة على لبنان.
وفي الملف الرئاسي وعن مساعي اللجنة الخماسية التي بذلتها طوال الفترة الماضية للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أجاب موسى أن هناك معضلة رئيسة تكمن في أن مساحة الثقة بين الأطراف اللبنانية ضعيفة للغاية، وأن هذا نتيجة إرث وتجارب سابقة، لافتا إلى أن الخماسية تحاول بقدر الإمكان خلق مناخ وأرضية حتى ولو كانت بسيطة يمكن أن تجمع هذه الأطراف بقدر من الثقة لنتمكن من المضي إلى الأمام، ومؤكدا أن أحد أسباب خفوت صوت الخماسية يتعلق بأمرين:
الأول تصاعد حدة التوتر في الجنوب، وهذا فرض علينا التعامل مع ما هو عاجل وهو التهدئة في الجنوب، ثم المهم وهو الملف الرئاسي. والأمر الثاني أن الأطراف نفسها لم تكن في رفاهية لتبحث في الملف الرئاسي، لأن الأنظار كانت موجهة لكيفية تجنيب لبنان مغبة توسع رقعة الصراع.
وإذ أشار إلى أن المسألة مرتبطة بوقف النار في غزة وتهدئة الجنوب وما يؤثر بشكل إيجابي وفوري على الملف الرئاسي، شدد موسى على أن هدفنا واحد وهو انتخاب رئيس ووضع معايير، ونلمس حرصا من مختلف الأطراف على انتخاب الرئيس وبسرعة، وتبقى فقط الآلية وشكلها، مكررا أن مصر والخماسية لا تتحدث عن أسماء لأن الأسماء يأتي بها الفرقاء في لبنان.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال إن رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر كان مدروسا جدا، متهما المبعوث الأمريكي أموس هوكستين بالتحريض، وهو ليس محايدا بالأساس بل يؤيد الرواية الإسرائيلية أن حزب الله أطلق الصاروخ على مجد الشمس.
لا تستطيع بالمبدأ أن تحيد لبنان. أصحاب نظرية التحييد من بعض اللبنانيين هي نظرية خاطئة ومستحيلة. طيب فلنستفيد من قوة الردع لحزب الله، وبنفس الوقت نتمنى، وهذا تمني يعني أصبح ربما من الماضي، لكن نتمنى أن يستطيع الرئيس بري أن يصل إلى ترسيم وبنفس الوقت توازيا مع وصول إلى وقف إطلاق النار في غزة. حق الدفاع عن النفس من الدولة أو من فصيل مسلح كالحزب الله مشروع، ذرائع أي ذرائع. هناك اعتداءات صارخة ومستمرة على لبنان منذ الستينات والسبعينات. وجدت المقاومة في الماضي الفلسطينية، ثم المقاومة الوطنية اللبنانية، ثم الحزب. هناك استباحة للبنان كاملة من قبل إسرائيل، وجد أخيرا الحزب ليدافع. فلنطبق اتفاق الهدنة، لكن ليس من جهة واحدة. فليكن هناك انسحابات متوازية لإسرائيل أو للدفاعات الإسرائيلية، وكما يطالب هوكشتاين لقسم من دفاع حزب الله بشكل متوازن، فلتكن منطقة معزولة السلاح متوازية ومتوازنة من الجهتين، فليكن هناك قوات دولية من الجهتين.
ولفت إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي يحاول قدر الإمكان مع بري المتفرغ لموضوع ترسيم الحدود إذا كان بالأمكن، فميقاتي يحاول قدر الإمكان تسيير الأعمال لأن العقبة ليست عند ميقاتي أو بري.
وليتفضل سمير جعجع وغير سمير جعجع فليساعدونا على انتخاب رئيس، على حل مشكلة الكهرباء، على حل مشاكل عديدة. الوقوف من بعيد والانتقاد سهل جدا. هذه الحكومة شبه مشلولة، لكن بالرغم من كل شيء استطاع الرئيس ميقاتي باتصالاته أن يعمل ما يستطيع من أجل توفير حماية معينة للبنان بالنسبيا. طب لماذا نؤجل انتخاب رئيس جمهورية في انتظار وقف إطلاق النار لن يحدث، في انتظار حرب لن تنتهي؟ من يملك المعلومات أو يقول أن هذه الحرب ستنتهي بعد 3 أشهر أو بعد 6 أشهر؟ طب لماذا لا نقوم بالتسوية؟ إنني من أصحاب التسوية، الفرقاء المسيحيون الأساسيون والثنائي الشيعي، ونحن بما نملك، نحن يعني اللقاء الديمقراطي والغير بما نملك من إمكانيات، نقوم بتسوية كي تنتظم الأمور، كي نعالج الأمور في الداخل التي لابد من معالجتها، من كهرباء، من غيرها من الملفات، استبعاد مرشحين. نعم، التسوية معنى الحوار الذي نادى به الرئيس بري. نعم.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جدد معارضته ربط لبنان بالساحات الأخرى كشبهة مساندة، مذكرا أن المقاومة قوة للبنان وتمكنت من تحقيق الاستقرار مدة 17 عاما بعد حرب 2006. أضاف في عشاء للتيار في الكورة:
مساعدة، وين المساندة اليوم لغزة؟ وين؟ كيف عم نقدر نساعد الغزاويين؟ مش لأنهم مقصرين كلبنانيين، لأنه قدرتنا هالقد نعمل، ولأنه هن أجدر وأقوى مين يدافع عن حاله. فكركم ارتحنا من الحرب أو أعطينا مجال للضربة التانية والضربة التالتة؟ بدل ما نكون محررين وقادرين نكون أحرار بقرارنا، مش رابطين حالنا إلا بمصلحة لبنان، مش عطلين البلد من جوا وشيلينه وضربين اقتصاده وموقفين السياحة فيه وعملين كل الأسباب يلي بتأدي لأضعافه، وبذات الوقت بدنا نروح نحارب إسرائيل؟ المحاربة ما بتكون بس بالعسكر، حرب إسرائيل بتكون بلبنان القوي، بدولته، باقتصاده، بماله، بماليته، بشعبه الصامد، مش بشعبه اللي عم بيهاجر. بدنا نقاتل وشعبنا عم بيهاجر وشبابنا عم بيتركوا.
وعلى الخلافات داخل التيار البرتقالي قال باسيل:
بيروح واحد شهر ونص بيقعد بالبحر ما حدا بيسأل عنه، نطلع نحن نص نهار بالطيارة بيقولوا صيفية وسياحة، فبتسألوا ليه؟ بيجزروا بأحزابهم من جوا، واحد ما بيسترجع يتنفس، بيقرأ التويت تبعه مثله مثل غيره من الناس، بيلاقي حاله يي أنا عامل تويت اليوم، لأنه بيطلعوا له ياه. نحن بالتيار بالدنيانا يكون عنه الناس لقلن عنا جوا ونتركهم جواتنا، وإلا منكون ديكتاتوريين.
نقل عن مصدر نيابي في الثنائي الشيعي القول: كلنا يعلم خلفية المطالبات بإعادة تشغيل مطار القليعات أو سواه، والنوايا باتت أوضح بطرح هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات.
ورأى المصدر الممانع أن الحديث في مشاريع بهذا الحجم يفترض أن يحصل في ظروف مختلفة عن التي نحن فيها، أي في غضم حرب، كما أن التمويل لهذه المشاريع غير متوافر، والأموال المطلوبة تفوق بكثير الأرقام المتداولة من قبل البعض وفق تعبيره.
في أزمة الكهرباء، وصلت ناقلة نفط محملة بثلاثين ألف طن من الفيول المصري لزوم إنتاج معامل الكهرباء بناء لاتفاق سبوت كارغو من ميناء الإسكندرية إلى الزهراني، وأفرغت حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالتيار إلى ما بين 4 و6 ساعات.
كما وصلت الباخرة الجزائرية عين أكر إلى قبلة منشآت نفط طرابلس في البداوي، ورست في عرض البحر قرب خزانات نفط المنشأة في انتظار السماح لها بتفريغ حمولتها، وهي عبارة عن 30,000 طن متري من الفيول أويل الجزائري، مقدمة على شكل هبة من الحكومة الجزائرية على أن تتم مبادلة كمية الفيول الجزائري بنحو 20,000 طن من الغاز فيول الملائم لمعامل إنتاج الكهرباء في لبنان.
وزير الطاقة وليد فياض أعرب من طرابلس عن أمله في بدء زيادة التغذية بدءا من اليوم.
هيفي فيول أويل من نوعية جزائرية أفضل من النوعيات الموجودة بالسوق، يعني من أفضل النوعيات بالسوق من حيث كمية الكبريت اللي فيها أوطى وغير ذلك. سنفرغها ونعمل لوجستيا في منشآت النفط في طرابلس، نعمل على تفريغها بالأيام القليلة المقبلة، بده يسمح الظروف اللوجستية والبحر وغيره في ذلك. الطاقة، ونحن عنا مشكلة في مصادر الطاقة، حيث عنا أخ كبير اسمه العراق يمدنا اليوم بكل كرم بالطاقة يسمح لنا ب تنفيذ الإصلاحات الضرورية في قطاع الطاقة، هيدا مرحب فيه. وطبعا تنويع المصدر عبر الجزائر هو شيء ضروري كمان، مفيد جدا، بيساعد وإن شاء الله بيفتح الطريق هذا الموضوع لعلاقة مستدامة أكثر بكثير مع الجزائر على المستوى الطاقوي. أنا عندي أفكار أنه لازم ننتقل للغاز، والجزائر هو خير من يمكن أن يؤمن لنا هذا الجسر النقل الطاقوي من الفيول الأحفوري الغالي الثمن وأيضا المضر بيئيا وصحيا إلى الغاز، مثلا الغاز المسيل الذي نغوزه، ممكن تغويزه في لبنان لنستفيد منه في معامل الكهرباء.
تربويا، قال مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية خالد فايد أن وزير التربية عباس الحلبي يبحث مع المسؤولين في الوزارة في كل الخيارات التي تمكنه من التعامل مع الموضوع في صورة تتيح للتلاميذ متابعة دراستهم بشكل طبيعي.
وأوضح فايد أن الحلبي يعكف الآن على دراسة الحلول التي تنقذ العام الدراسي الجديد لأبناء القرى الجنوبية الواقعة مدارسهم ضمن المنطقة الحمراء، أي تلك التي تدور فيها المعارك الفعلية، وبما يمكنهم من متابعة دراستهم بشكل آمن.
فايد تحدث عن سيناريوهات عدة لا تزال قيد البحث، منها نقل كل المدارس الرسمية والثانويات الواقعة ضمن منطقة الخطر إلى مناطق أكثر أمانا للطلاب والمعلمين والإداريين، لكن ثمة صعوبة لأن هؤلاء من مناطق مختلفة ولا يمكنهم الانتقال إلى المكان نفسه.
وفيما تسعى وزارة التربية إلى المواءمة ما بين الحفاظ على أمن الطلاب والجهازين التعليمي والإداري وحق التلامذة بمواصلة تحصيلهم العلمي، أشار مدير التعليم الثانوي إلى أن السيناريو الأكثر قابلية الآن أن ينطلق العام الدراسي في المدارس الموجودة ضمن منطقة الخطر عبر الأونلاين بناء على رغبة الأهالي والطلاب الذين يرفضون ترك بلداتهم أو تسجيل أبنائهم في مناطق أخرى بعيدة عنهم.
ولفت إلى أن غالبية هذه المدارس والثانويات تقلص عدد طلابها من 500 طالب تقريبا إلى 130، وهؤلاء بالإمكان تدريسهم عن بعد وإكمال البرنامج التعليمي لهم من دون عوائق. وهذا الواقع يشكل 12 ثانوية في الجنوب باستثناء مدينة مرجعيون التي رفض أبناؤها ترك المنطقة وأبدوا استعدادهم لتسجيل أبنائهم في مدارسهم والتعليم حضوريا على مسؤوليتهم باعتبارها أقل خطرا من سواها.
وكشف فايد عن أن باقي التلاميذ توزعوا على مدارس رسمية أخرى في مناطق صور والنبطي وصيدا وبيروت وجبل لبنان والبقاع، وهؤلاء تم تسجيلهم للعام الدراسي الجديد واستطاعت المدارس استيعابهم وتوفير الجهاز التعليمي لهم.
رئيس المنطقة التربوية في جنوب لبنان أحمد صالح قلل من خطورة تطير العام الدراسي وذكر أن المشكلة أولا وأخيرا هي مشكلة أمنية، بحيث أن معظم مناطق الجنوب لم تعد آمنة بدليل أن الغارات الإسرائيلية تطول مدينة صيدا وتمتد إلى البقاع.
صالح أوضح أن جميع الطلاب الذين هجروا من بلداتهم ومدارسهم في خلال السنة الدراسية الماضية يمكنهم البقاء في المدارس نفسها التي نزحوا إليها إلى حين توقف الحرب وعودتهم إلى قراهم ومدارسهم الأساسية.
وقال أنه كما في الماضي كذلك حاليا لا تزال وزارة التربية تقوم بواجبها لجهة توفير الظروف الملائمة للطلاب النازحين إلى مدارس أخرى عبر تأمين التابلت والقرطاسية ووسائل النقل، ومن يتعذر وصوله إلى المدرسة يمكن تعليمه من بعد أونلاين.
ولفت صالح أيضا إلى أن أعباء العام الماضي كانت أكبر من أعباء العام الدراسي الجديد لأن الحرب اندلعت بعد انطلاق العام الدراسي وحصل بعض الإرباك، لكن الأمور الآن تحت السيطرة.
في الأمن وقع إشكال كبير في بلدة حمانة بين عدد من الشباب الخارجين عن القانون وبعض أهالي البلدة.
وفي التفاصيل فإن نحو 40 شابا تهجموا على سوق حمانة السياحي وعدد من أصحاب المؤسسات في ساحة الميدان في حمانة، وقاموا بتكسير المحال التجارية والاعتداء على عدد منها بالآلات الحادة، ما أدى إلى سقوط جرحى في حالات متوسطة. وقد نقل بعض المصابين إلى مستشفى الجبل حيث تلقوا الإسعافات اللازمة، وسطرت القوى الأمنية محاضر بحق المعتدين وبوشرت التحقيقات اللازمة.
وبالفعل كثفت القوى الأمنية وجودها وتعمل على توقيف المعتدين تمهيدا لمحاسبتهم وتطبيق القانون في وقت قام مخاتير حمانة وفعاليتها بتهدئة الوضع، وأكدوا أن الإشكال يجب أن يبقى في إطاره الطبيعي لأن الاعتداء حصل من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وليس بين أحزاب أو أبناء بلدات مجاورة أو جهات معينة.
واتفق الجميع من فعاليات حمانة وأهلها على الاحتكام إلى سلطة القانون وتسليم الأمر للقضاء كي يأخذ العدل مجراه في منطقة لطالما مثلت نموذج العيش الواحد.
إلى الأراضي الفلسطينية، فتحت شعار مكافحة الإرهاب أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين، طول كرم وطوباس في الضفة الغربية، ستستمر أياما عدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية، في مقابل إعلان الفصائل الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية بعبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار في محيط مخيم نور شمس في طول كرم.
وأشار بيان مشترك للجيش الإسرائيلي الشباك إلى أن العملية تهدف لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في شمال الضفة في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين قرب طول كرم.
أضاف أنه في الوقت نفسه تتم أيضا عملية كبيرة أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار، وكجزء من عملية كبرى على مستوى فرقة عسكرية يحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفيات القريبة من هذه المخيمات لمنع المسلحين من الوصول إليها، وتشمل العملية الواسعة مرافقة جوية كبيرة ومئات المقاتلين إلى إمكان إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين وفقا لمواقع القتال المتوقعة.
وتدور اشتباكات مع سماع انفجار عبوات ناسفة في بلدات سالم وقصرة وبيت فوريك في جنوب وشرق مدينة نابلس، وفي مدينة طوباس ومخيم الفارعة ومدينة ومخيم جنين وبلدتي سيلة الحارثية وقبطية.
وأغلقت القوات الإسرائيلية كل مداخل مدينة جنين بسواتر ترابية وحاصرت كل المستشفيات في المدينة.
وفي السياق، أعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس.
كما أعلنت كتائب القسام جنين الذراع العسكري لحركة حماس أن مقاتليها يخوضون مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، وفجروا في جنين عبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار بالآليات العسكرية المقتحمة.
ووفق مصادر فلسطينية، فأن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية داهمت جنين ووصلت إلى محيط المستشفى الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية قرب مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.
وقد حاصر الجيش الإسرائيلي مستشفيات مدينة طول كرم بعد مداهمتها من محورها الغربي، وفق وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعهدت بتمديد وتصعيد عمليات المقاومة في الضفة ردا على سقوط قتلى وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يواصل مداهمة مدن وبلدات المنطقة.
وشددت في بيان على أن العملية العسكرية الواسعة النطاق لن تكون إلا مستنقعا جديدا سيقرق فيه الجيش الإسرائيلي.
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أكدت أن العملية التي بدأها الجيش في شمال الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في العام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.
صحيفة يدعوت أحرنوت أفادت بأن جهاز الشباك وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع في عملياته.
القناة الرابعة عشرة قالت إن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا للعملية الواسعة شمال الضفة، وأن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشباك تشارك في العملية.
وأكدت أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية. نقلت عن مسؤولين عسكريين أن الوضع في الضفة بات مصدر قلق جدي لإسرائيل.
وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن مقتل فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين، إصابة أحدهم حرجة في اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، إلى خمسة قتلى حتى الساعة في طوباس.
وفي قطاع غزة وصلت القوات الإسرائيلية قصف مختلف المناطق، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 فلسطينيا.
واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء نحال في معارك جنوب القطاع، وكان تمكن الجيش الإسرائيلي من استعادة أحد الرهائن من القطاع من داخل نفق في رفح.
وسط هذه الأجواء، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وسنتخذ الإجراءات الممكنة والقانونية في المحاكم الدولية لحماية المواقع المقدسة في المدينة.
وفي الرياض، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبحثا في التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.
الأمير محمد أكد مواصلة السعودية بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد، إضافة إلى وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والسلام العادل والدائم.
واليوم يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المحادثات في شأن الهدنة في قطاع غزة مع الوسطاء، يضم مسؤولين من الموساد والجيش الإسرائيلي والشباك.
حركة حماس ردت على أحدث مقترح محدث في القاهرة لسد الفجوات والذي صاغه الجانب الأمريكي بشكل أساس، ومع ذلك كانت اجتماعات القاهرة وبحسب بعض المصادر بناءة واعتبرت نقطة انطلاق جديدة حضرها الجميع.
كما أن الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر سيواصلون العمل على سد الفجوات المتبقية في العاصمة القطرية، حيث التقى منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغارك أمس رئيس الوزراء القطري حمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحثا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، إضافة إلى القضايا الإقليمية بعد زيارة المسؤول القطري إيران.
بالتزامن، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في حال وقوع هجوم إيراني، وأنه من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم، لكننا نأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد.
وقال نعتقد أنهم مازالوا في وضع جيد ومستعدون لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة ورسالتنا إلى إيران متسقة وكانت وستظل كذلك. أولا لا تفعل ذلك، لا يوجد سبب لتصعيد هذا الأمر، لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية شاملة، وثانيا سنكون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا وصل الأمر إلى ذلك.
وحول المفاوضات أجاب كيربي أن الأمل لا يزال يحدون إزاء نجاح محادثات وقف النار في غزة في ظل استمرار مشاركة جميع الأطراف، مضيفا أن المحادثات بناءة وأنه يتطلع إلى مزيد من المفاوضات في الدوحة في الأيام المقبلة، والاتفاق سيتطلب تنازلات وقيادة من إسرائيل وحماس.
جدير ذكره أن هناك مجموعتين أمريكيتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، إضافة إلى سرب إضافي من طائرات F-22 المقاتلة.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا ميلاد.
بالمبدأ بلش تسجل عنا حركة سير على مداخل العاصمة، عنا حركة سير ناشطة على المدخل الشمالي بتبدأ معنا من جسر غزير مرورا بملعب فؤاد شهاب وصولا حتى مفرق الزوق، حركة ناشطة دون عوائق، وبتكمل معنا على الأوتوسترات حركة كثيفة من الضبي أنطلياس جل الديب وصولا لنهر الموت الدورة، عنا حركة على طريق زوق مصباح، وأيضا عنا حركة من نهر الموت باتجاه المتن السريع. المدخل الجنوبي بهالأثناء عم يسجل حركة سير صباحية على الأوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي، عنا من جسر خلدي حركة كثيفة دون عوائق باتجاه انفاق المطار، وأيضا حركة كثيفة باتجاه الأزاعي، وحركة ناشطة صباحية باتجاه مفارق بشمون عرمون. الخط من الجبل عم يشهد بهالأثناء حركة صباحية دون عوائق تمتد معنا من ظهر الوحش مرورا الكحالي عرية الجمهور الفيضية وصولا للحزمية صياد دون أي عوائق. داخل العاصمة عندنا حركة على الأوتوستراد الرئيس إميل لحود باتجاه المرفأ، عندنا مستديرة العدلية، أيضا شارل مالك الأشرفية عم يشهد بالأثناء حركة صباحية، بولفوار سن الفيل باتجاه الإشارات نهر الموت عم يشهد بالأثناء حركة صباحية دون عوائق، طريق المطار القديم، وأخيرا الأوتوستراد المدينة الرياضية الكولا نفق سليم السلام عم يشهد بالأثناء حركة سير صباحية ناشطة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تمت فيها بال24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم للأسف قتيل نتيجة تدهور جرار زراعي على طريق دار زانون رياء، و4 جرحى بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فبلغت حصيلتها أيضا 209 مخالفات بال24 ساعة الماضية. هذا كان كل شيء حتى الساعة.
شكرا ميلاد. في صفحة المتفرقات،
تمكن نحو 300 شخص وصفوا بأنهم من المحظوظين من شراء تذاكر على الدرجة الأولى لرحلات طويلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة بسعر يقل 85% عن سعرها الأصلي، مستغلين خطأ تقنيا استمر لفترة قصيرة قبل أن يتم تداركه.
الخطأ وقع الخميس الماضي، إذ كانت تذاكر الطيران ذهابا وإيابا على الدرجة الأولى والتي تكلف عادة ما يصل إلى 19,000 دولار متاحة من شركة كانتاس بخصم هائل، لكنه غير مقصود، وبسبب خلل في الترميز تمكن المحظوظون من شرائها من موقع الشركة في مقابل 3400 دولار فقط. وأحيانا تقع شركات الطيران في أخطاء مشابهة وتبيع تذاكر مميزة بأسعار ضئيلة جدا مقارنة بسعرها الأصلي. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لعلي الدلباني.
صباح النور يا هلا.
تفضل علي.
نعم، بالنسبة للطقس صيفي معتاد، درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. اليوم الطقس ضباب كثيف على الجبال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. غدا الخميس كمان في عنا ضباب على المرتفعات وتنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية واحتمال تساقط رزاز على الجبال الجنوبية منها. الجمعة غائم مع ضباب على الكثيف على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل، وتنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية اللي تصل إلى 55 كيلومتر بالساعة، ويرتفع مع موج البحر بحيث يصبح هائجا حتى يوم السبت، مع احتمال أن يتجاوز المتر ونصف يعني الموج. بالنسبة للحرارة المتوقعين لليوم على الساحل بين 24 و 34، على الجبال بين 20 و 27، وفي الداخل بين 17 و 34. الرياح السطحية جنوبية غربية متقلبة بالليل سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. انتشاع جيد على الساحل يسوء على الجبال بسبب المرتفع بسبب الضباب. الرطوبة بين 55 و 80%. حال البحر متوسط الموج وحرارة سطح الماء 30 درجة.
شكرا علي. كان في الصباحية الثانية غارة ليلية إسرائيلية على شاحنة صواريخ لحزب الله في بعلبك. الحزب يكرر: خرجنا بارتياح لمسار رد الأحد وأوجدنا حالة ردع جديدة. السفير المصري: وقف النار في غزة وتهدئة الجنوب يؤثران إيجابا وبشكل فوري على الملف الرئاسي. جنبلاط هوكستين ليس محايدا وليتفضل سمير جعجع وغيره لانتخاب رئيس، والتسوية تعني التحاور مع بري. وزارة التربية تدرس الحلول لإنقاذ العام الدراسي الجديد في الجنوب. الجيش الإسرائيلي يطلق عملية كبرى في الضفة. وفد إسرائيلي عسكري أمني إلى الدوحة. وواشنطن تقول لإيران لا تهاجمي. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.